بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على وظائف شهر رمضان المعظم من كتاب لطائف المعارف لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي. قال رحمه الله تعالى: وقوله، أي في الحديث، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، أي فيما مضى من الوجه الأول والثاني لما قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعلل بقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يقول ابن رجب: فيه إشارة، لأن المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس، وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، وهذه أيضا فائدة من فوائد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف. يذكر بعض الحكم من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية إخواني الأفاضل لها حكم ولها مقاصد، وهذه الحكم والمقاصد إما أن ينص عليها من المشرع والله سبحانه وتعالى في الكتاب، أو يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وإما أن تستنبط من مجموع الأدلة الشرعية. فعندنا حكمة منصوصة، وعندنا حكمة مستنبطة، وهنا يأتي دور العلماء رحمهم الله تعالى في النظر في النصوص الشرعية الواردة في هذه العبادة، أو في هذا الأمر، أو في هذا النهي، ومعرفة الحكم والمقاصد واستنباطها من مجموع هذه النصوص. وهذا الأمر يزيد الإنسان يقين، هو على يقين بأن الله عز وجل لا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي، ولا يأمر بعبادة ولا يشرعها إلا وفيها من العلل والمقاصد والحكم الشيء الكثير، منها ما هو منصوص، ومنها ما هو مستنبط، ومنها ما هو في علم الله سبحانه وتعالى متعبد به، نعلم ونطبق ونمتثل، وقد لا ندري ما الحكمة، تخفى علينا لجهلنا نحن، لكن هي موجودة. فإذا علمها الإنسان ازداد يقينه وقوي تمسكه، وسعت نفسه إلى الامتثال والانقياد، وهذه حال المسلم، بخلاف غيره من أصحاب العقل ممن يعرض نصوص الكتاب والسنة على عقله، على عقله هو، فإن وافق النص عقله قبله، وإن خالف النص عقله رده للأسف الشديد. وقاعدتهم في هذا: العقل أساس النقل، فإذا بطل العقل بطل النقل، وهذه يعني قاعدة فاسدة. وحتى من يقول بهذا في زماننا وفي غير هذا الزمان، لا يجعل للعقل مناطا ثابتا، بل يعرض النص على ما اعتاده وما ألفه ويدعي أنه يعرضه على العقل، ويعرض النص على ذوقه وعلى ما يقبله ذوقه وما قبلته عوائده وما تعارف عليه في مجتمعه، ثم يرد النص بناء على أنه يخالف عقله، والصحيح أنه لا عقل له. فإذا علم المسلم هذه العلل وهذه المقاصد رغم يقينه السابق، يزداد يقينا آخر. فقال رحمه الله: وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الفكر والذكر وتستدعي الغفلة. وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه عن ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. يشير رحمه الله تعالى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أي يقطع عنه هذه الشهوة ويخفف من شدتها إن لم يقطعها. ثم ذكر أمرا مهما لا بد أن يتنبه له المسلم، فقال رحمه الله: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. تأمل هذه العبارة أخي المستمع: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام، يعني من الطعام والشراب والنساء، إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، قال الحافظ أبو موسى المديني: هو على شرط مسلم. وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ثم بين رحمه الله تعالى سر ذلك والحكمة منه، فقال: وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته، لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصل جمهور العلماء. وفي مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن ضعفه لعله يسير والله أعلم، فيذكر من باب يعني الاستشهاد، أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما وأمرهما أن يتقيأا فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما للأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. رواه أحمد والبخاري في التاريخ وغيرهما، وقال الألباني الحديث أو الإسناد ضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى ولهذا المعنى، وهذه لطيفة من لطائف التفسير، ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال في الآية التي بعدها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يقول ابن رجب ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب، فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا، فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك، فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصوم تناول هذه الشهوات فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، فأحب عباده إليه أعجلهم فطرة، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. وتنبهوا إخواني الأفاضل إلى ما سيذكره رحمه الله تعالى فيما يلي، فإنه ذكر أمرا يستعين به الصائم على صومه وعلى عبادته لله سبحانه وتعالى ويشحذ همته خصوصا إذا ما طال نهار الصوم، فقال رحمه الله فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. يعني أنت لما تركت الطعام طول فترة الصيام أنت متقرب إلى الله في 14 و15 ساعة وأنت في عبادة، ثم أقبلت على الأكل في الإفطار عند أذان المغرب أو عند مغيب الشمس وظهور الليل بناء على أمر الله سبحانه وتعالى، فأنت مطيع للأمرين، مطيع في امتناعك ومطيع في إقبالك. قال رحمه الله: ولهذا نهي عن الوصال في الصيام. فإذا والوصال ما هو؟ أن يصوم دون أن يفطر. فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن عبده يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وربما استجيب دعاءه عند ذلك، كما في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك. كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. ثم قال رحمه الله تعالى: فالصائم، قالت حفصة بنت سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائبا على فراشي. قال: وكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله ولم يستجب له دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك ينتبه من أدمن على التدخين، لأن هذا من الذنوب التي تساهل فيها الناس حتى غدا لا منكر لها، وصارت من الأمور المتيسرة والتي لا يشعر فيها العبد بأنه قد أتى إثما. وهذا من الران الذي يعلو على القلب، فالعبد قد يفعل المعصية وينسى أنها معصية، فيفطر على الدخان، على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلذلك نصيحتي للمدخنين في هذا الشهر الفضيل أن يكون هذا الشهر سببا لتركهم هذه العادة الخبيثة وهذه المعصية التي استهونوها، يتركوها لله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم قال رحمه الله: وأما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة، وقد تقدم التعليق عليه سابقا. وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. وجاء عن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تصنعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه، خرجه الإمام أحمد. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ثم قال: من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة عوضه الله عنده طعاما وشرابا لا ينفد، وأزواجا لا يمتن أبدا. ثم قال الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. والعارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصر، ولا يرويهم دون مشاهدته نهر، هممهم أجل من ذلك. من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت. يا معشر الصائمين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء، لا يطولن عليكم الأمد باستبقاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. قوله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته، كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وبهذا استدل من كره السواك للصائم أو لم يستحبه من العلماء. وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح، وروي عن أبي هريرة أنه استدل به، لكن من وجه لا يثبت. وفي المسألة اختلاف مشهور بين العلماء، وإنما كرهه من كرهه في آخر نهار الصوم، لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة، وهل يدخل وقت الكراهة بصلاة العصر أو بزوال الشمس أو بفعل صلاة الظهر في أول وقتها؟ على أقوال ثلاثة، والثالث هو المنصوص عن أحمد. أقول إخواني الأفاضل، الكراهة حكم، والحكم لا يثبت إلا بدليل صحيح، وقد جاء عموم الدليل على استحباب السواك، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الصوم والفطر، فدل على استحباب عمومه، أن العموم هنا للاستحباب. وقد ورد عن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم من لم يكره السواك بل استحبه في أول النهار وفي آخره، كما أن السواك لا يزيل خلوف فم الصائم مهما تكرر، وإنما يزيل روائح الفم الأسنان وبقايا الطعام، وتبقى خلوف فم الصائم ورائحة الصيام تنبعث من فمه وجوفه، لأن هذه الرائحة منشأها خلو المعدة من الطعام وليس خلو الفم منه، وبالتالي الذي يظهر والله أعلم هو أنه لا كراهة من استعمال السواك ونحوه في نهار رمضان. ثم قال رحمه الله: وفي طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله عز وجل معنيان، أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفوا بصيامهم بين الناس جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا فتستنشق قبل الآخرة، وهو نوعان: أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة، والثاني ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يحيى بن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل: آمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خرجه الترمذي، وهو حديث صحيح. ولما كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرا بينه وبينهم أظهر الله سرهم لعباده فصار علانية، فصار هذا التجلي والإظهار جزاء لذلك الصون والإسرار. والمعنى الثاني أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة عنده لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. ثم قال: وكل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. وهذه كلمة جميلة من ابن رجب رحمه الله تعالى: كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة، خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك، عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل، نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح، انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، تهتك المحبين في محبته أحسن من الستر، بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، جوع الصائمين لأجله هو الشبع أو هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الري، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. فهبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، وسعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق. لما سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المتهجدين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى بلعي ما أكي، ويا سماء النفوس ويا سماء النفوس أقلعي، يا بروق الأشواق للعشاق المعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، يا جنيد أطرب. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويا همم المؤمنين أسرعي، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في المجلس الأول من مجالس وظائف شهر رمضان المعظم، ذكر فيه جملة من الفوائد والأحكام والمواعظ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا بإذن الله تعالى لا حجة علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.